قال الشارح رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول، أي بصفة النزول صفة حقيقية. وقوله حقيقية إشارة إلى من قال إننا نثبت لله عز وجل صفة النزول، ولكن النزول ها هنا صفة مجازية ولا يقال بأنها صفة حقيقية لله جل وعلا، ولكن أطلقها الله جل وعلا على نفسه من باب المجاز. وإلا فإن المراد بالنزول والمراد بالنازل هو، منهم من يقول بأنه جبريل، ومنهم من يقول إن المراد الرحمة، ومنهم من يقال إن المراد به الملك، وهكذا يطلقون عبارات، والمقصود أنهم يخرجون الألفاظ عن ظاهرها ويقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، قالوا ليس المراد به نزول الرب حقيقة، وإنما هذا خرج مخرج المجاز. طيب يا جماعة، ما المانع من هذا النزول؟ قالوا يلزم من هذا النزول لوازم باطلة. ما هي هذه اللوازم؟ قالوا يلزم أن يكون، إذا قلنا بأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، يلزم أن تكون السماوات فوقه، وهو سبحانه وتعالى يكون سبحانه وتعالى محاط بماذا؟ بالسماوات. هذا معنى. ومعنى آخر قالوا يلزم من ذلك أن يشغل مكانا ويفرغ ويستفرغ مكانا آخر، وهو المعبر عنه بأن يكون يلزم من نزوله سبحانه وتعالى شغل حيز وإفراغ حيز آخر، وهذا كذلك لا يجوز في حق الله عز وجل. والجواب عن هذا أن هذا القول الذي قالوا به إنما نتج عن تصورهم لكيفية نزول الله جل وعلا، نتج عن كيفية نزول الرب جل وعلا، ثم هذه الكيفية نزلوها على المخلوق، فهم جعلوا لله عز وجل كيفية لتلك الصفة. والنزول المعلوم عندهم هو نزول مخلوق. قالوا إذن لا يجوز في حق الله جل وعلا إثبات صفة النزول. لماذا؟ لما ذكر أنه يلزم منه شغال حيز واستفراغ آخر، أو يلزم من ذلك أن تكون السماوات محيطة به، وكل ممتنع في حق الله جل وعلا. فيقال لهم أنكم أولا مثلتم، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وثانيا عطلتم، والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير. فإذا قيل لهم هل تثبتون لله جل وعلا الذات؟ تثبتون لله عز وجل ذاتا؟ تثبتون لله عز وجل وجودا؟ الجواب ماذا؟ نعم إن كان من أهل الإسلام، وإذا قال لا فليس بمسلم، فليس بمسلم، لأنه ملحد يكون في هذه الحالة. واضح يا جماعة؟ نقول له صف لنا هذه الذات. واضح يا جماعة؟ كيف هذه الذات؟ فماذا سيكون الجواب؟ الله أعلم بذاته. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب سؤال آخر يقال له، هل يلزم من إثبات الذات لله جل وعلا مماثلتها لذات المخلوق؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. لماذا يا جماعة؟ يقول ليس كمثله شيء. طيب لماذا لا تقول في صفات الرب جل وعلا كقولك في صفات الذات؟ لماذا لا تقول في صفات الله جل وعلا كما تقول في الذات؟ أثبت لله عز وجل الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وأما كيفية الصفات فإني لا أعلم كيف هي، ولا يعلمها إلا من؟ إلا الله. واضح يا جماعة؟ لا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، يحذو حذوه تماما، لا فرق بينهما، لأن الصفات إنما هي صفات لماذا؟ لرب جل وعلا. الصفات هي صفات لمن؟ لله جل وعلا. ولما كانت صفات له سبحانه وتعالى كانت لائقة به، كانت تلك الصفات لائقة بالله جل وعلا. وكذلك يقال في جميع الصفات، سواء كانت المعنوية أو كانت الخبرية، سواء كانت الذاتية أو كانت الفعلية، إذا ثبت في قلب الإنسان كما مر معنا الأصول الثلاثة التي عليها مبنى العقيدة، سلم الإنسان وارتاح، سلم الإنسان وارتاح. وهو أولا أن ينزه قلبه وأن يطهر نفسه عن شائبة التعطيل أو شائبة التنقص لله جل وعلا. ومن نقص الله جل وعلا اعتقاد أن غير الله جل وعلا مماثل لله جل وعلا. إذا سلم القلب من هذا الأمر نظر إلى النصوص بمنظار آخر، منظار منبثق من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا قرأ الآية أو سمع الحديث، أول ما يسمعه يقول ليس كمثله شيء، ينزل ربنا عز وجل ليس كمثله شيء في ذلك النزول. ثم الأمر الثاني أن يعتقد صحة الخبر وأن يؤمن به، يعتقد صحة الخبر لأنه قد أخبر به من؟ الصادق المصدوق، وقد ثبت عنه، ويؤمن بمقتضى هذا الخبر. ينزل ربنا عز وجل، يقول الصادق المصدوق وهو أعلم بربه جل وعلا، نقول ينزل ربنا عز وجل. الأصل الثاني مبني على ماذا يا جماعة؟ إثبات مع ماذا؟ مع تنزيه. واضح يا جماعة؟ نزهنا الله جل وعلا أولا، طهرت قلوبنا، سمعنا الأخبار أو تلقينا الأخبار مبنية على ماذا؟ على التنزيه، مبنية على ماذا؟ على التنزيه. ومن أعظم تنزيه الخالق سبحانه وتعالى أن ننزهه عن مماثلته لغيره من المخلوقات. ثم ننتقل للأصل الثالث. ما هو الأصل الثالث؟ أن نعتقد أن إثباتنا لهذه الصفات إثبات وجود، لا إثبات كيفيات. إثبات وجود لا إثبات كيفيات، بمعنى أننا لو قلنا بأن الله جل وعلا ينزل، النزول معناه معلوم في اللغة أم لا؟ الجواب نعم. هل نزول الرب جل وعلا مماثل لنزول المخلوق؟ الجواب نقول ماذا؟ لا. لماذا لا؟ كما ذكرنا أن نقول إن ذات الخالق سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، فكذلك نزول الخالق سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوقين. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في ماذا يا جماعة؟ كالقول في الذات، لا فرق. ثم ننتقل إلى الأصل الثالث، وهو ماذا؟ صيانة هذا المثبت عن إثبات كيفية معينة. واضح يا جماعة. إذا قال لنا إنسان تثبتون لله جل وعلا صفة النزول؟ الجواب نعم. نقول كما قال أصدق الخلق: ينزل ربنا جل وعلا أو عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. نعتقد هذا خبر حق، وكأننا نرى هذا الخبر عيانا. إذا قال لنا كيف ينزل، فما هو الجواب؟ السؤال بكيف عن الصفات من البدع المحدثة. لماذا؟ لأنك تسأل عن شيء غيبي، وهذا الشيء الغيبي ما عندنا علم به، لأنه من علم الغيب، بل قد حجبه الله جل وعلا عن خلقه. وطلب ما حجب عنا هذا من الأمور الممنوعة شرعا ومن السفه عقلا. واضح يا جماعة؟ لا، سفه من سفه العقل أن يطلب إنسان شيئا قد حجبه الله عز وجل عنه، يضيع عمره وزمنه في البحث عن شيء، وكلما وصل إلى شيء لم يصل إلى حقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد حجبه عن ذلك الأمر. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن لو طبقنا هذه الأمور الثلاثة على كل نص لسلمنا. النصوص الثلاثة والقواعد الثلاثة والأصول الثلاثة لو طبقت على كل نص لسلمنا من هذه الإشكالات وهذه الإزعاجات الذي يثيرها أهل الأهواء في هذه الأبواب. تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ومنها المماثلة لغيره من المخلوقين. الثاني، الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله. الأمر الثالث، صيانة تلك الإخبارات عن إثبات كيفية معينة من تلقاء أنفسنا. انتهينا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فإذا علم هذا كان في هذا الأمر تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة، وكان فيه ردا على المخالفين على أهل السنة والجماعة في هذا الباب، الذين يعطلون هذه الصفات بعد أن ماذا؟ بعد أن يكيفون ويمثلون. لأن كل معطل ممثل. ما عطل من عطل إلا بعد ماذا؟ بعد أن مثل، نظر إلى نصوص الكتاب والسنة بنظر ماذا؟ بنظر التشبيه، لم ينظر إليها بنظر التنزيه، بل نظر إليها بنظر التشبيه، ثم رام يمينا وشمالا يصرفها لأجل أن ينزه الله. أولا نظر إليها بنظرة متنجسة بالتمثيل، ثم ذهب ليصرفها عن حقيقتها وظاهرها إلى معنى آخر، بحجة ماذا؟ بحجة أنه ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به. سبحان الله، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا يخبر وخبره حق وصدق، وهؤلاء يقولون إن ظاهر خبره سبحانه وتعالى ليس بحق ولا بصدق، بل يحتاج إلى تأويل. وبماذا نؤوله؟ بعقولنا. أي عقل نتحاكم إليه؟ هل هو عقل الجهمي أو المعتزلي أو الأشعري أو الماتريدي أو إلى غيره؟ كل واحد له عقل يحكم على النصوص الشرعية، يحكم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يناسب عقله. وهذا من العبث في كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عدم التسليم التام لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو اعتقد الإنسان أن هذا النزول حقيقي لله جل وعلا ويقول ينزل ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، نزوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، انتهى وسلم. بدون أن يتصور كيفية معينة لهذا النزول، هل يلزم منه أن تكون السماوات محيطة به أو هذا إنسان لو عظم الله جل وعلا حق تعظيمه وقدر الله عز وجل حق تقديره لما وقع في قلبي هذا الأمر أبدا. كيف يقع في نفسي هذا الأمر؟ والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض والسماوات مطويات بيمينه، فكيف بعد هذا يقال إنه يلزم من ذلك أن تكون محيطة به أو إلى غير ذلك من الكلام الفارغ؟ السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين أن الله عز وجل يوم القيامة يقبضها ثم يهزها ويقول: أنا الملك أنا الملك، أين الملوك أين الملوك؟ لا شيء، السماوات والأرض لا شيء. إذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كما جاء في الآثار كحلقة ملقاة في أرض فلاة، تخيل يا أيها الإنسان حلقة صغيرة ملغاة، بل لو كانت كبيرة ملقاة في ماذا؟ في أرض فلاة، أرض كبيرة فلاة، هل ترى منها شيء؟ لا ترى منها شيء أبدا. فكيف وقد قال الله عز وجل في حق الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض. إذن ما السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ هل هي شيء يا جماعة؟ لا شيء. فكيف بعد هذا يقول إنسان يلزم ويلزم 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 من هذه اللوازم الباطلة؟ ولكن القوم لم يعرفوا ربهم ولم يقدروه حق تقديره، ولو قدروه حق تقديره وعظموه حق تعظيمه لما قالوا هذا، ولا سلموا للنصوص، ولا وقفوا عند النصوص، ولما تجاوزوا النصوص أبدا، بل بقوا حيث وقفت النصوص وقفوا، وحيث دلت النصوص قالوا، وحيث سكتت النصوص سكتوا. ولكن القوم كما سمعتم قد تلوثت قلوبهم وفطرهم بلوثة التشبيه أولا، فكل فرقة تنظر إلى النصوص الشرعية بهذا المنظار، بمنظار التشبيه، وأن ظاهر القرآن والسنة التشبيه والكفر. ثم من يغلو في التشبيه فيقول: لا نفهم من كتاب الله جل وعلا إلا ما دل علينا، فوقعوا في التشبيه المحض كما هو حال المشبهة. ومنهم من ذهب إلى التعطيل ثم هم في التعطيل طوائف، منهم المعطل المحض كغلاة الجهمية ونحوهم، ومنهم دون ذلك ومنهم دون ذلك، وهكذا يفعل الشيطان بأوليائه، يسحبهم يوما فيوما من شر إلى شر ومن فرية إلى أخرى ومن بعد عن الله عز وجل إلى بعد، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وأن يطهرها من لوثة التعطيل والتمثيل في حق نصوص الكتاب والسنة فضل وفي غيرها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله لله أشد فرحا إلى آخر تتمة هذا الحديث قوله لله أشد فرحا إلى آخره تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلا دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل المتابعة لمشيئته تعالى وقدره. وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين.
طيب، قوله رحمه الله تعالى تتمة هذا الحديث ليبين معنى هذا الحديث وعظيم هذا الحديث، أي عظيم فرح الله جل وعلا بتوبة العبد. فذكر من هذا الحديث، يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة، انظروا إلى أوصاف، من رجل بأرض فلا، أي فاضية فراغ ما فيها أحد، قال إيش دوية أي بعيدة، وكذلك فيها نوع فيها معنى الخوف، إذا قال بعد ذلك مهلكة، قال ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند راسه فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليه حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام. يعني الرجل ينتظر ماذا؟ ينتظر الموت. رجع بعد أن تعب وبحث عن ناقته أو عن راحلته يمينا وشمالا حتى يأس منها وحتى أدركه التعب والإرهاق، قال سأرجع إلى راحلتي إلى مكاني وأنام حتى يدركني الموت أنا في مكاني. يقول فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، ماذا قال الرجل بشدة الفرح؟ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أي من شدة الفرح ما درى ما يقول، ما علم ما يقول. جاء في بعض الألفاظ أنه قال فأخذ بزمامها، أي كأنه لما تحقق أنها في يده قال ماذا؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فإذا كان هذا الرجل أخطأ من فرحه الشديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل، لله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل. ففي الحديث إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التوبة محبوبة إلى الله جل وعلا، وأن العبد إذا تاب إلى الله جل وعلا كان الله جل وعلا أشد فرحا بتوبته منه بها، كان الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة ذلك التائب منه بتلك التوبة، وذلك من واسع فضل الله عز وجل وعظيم شكره لمن شكره سبحانه وتعالى. لذا قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، قال والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. وقول حقيقية إشارة إلى من قال بأنها مجازية، وسيأتي الإشارة أو التصريح بذلك. قال رحمه الله تعالى ومن صفات الفعل التابع لمشيئته تعالى وقدرته، بمعنى أن هذه الصفة صفة الفرح من صفات الله جل وعلا الفعلية. لماذا؟ لأنها متعلقة بمشيئة الله وقدرته. قال فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح، أي أنه يحصل له الفرح ويحدث له الفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، فيكون هذا سبب لفرح الله جل وعلا. هذا المعنى أي توبة العبد وإنابته إلى الله جل وعلا سبب لفرح الله جل وعلا. قال وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته، وهذا واضح لأن الله جل وعلا إنما فرحه يكون عن حكمة ورحمة، عن حكمة ورحمة. قال وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. بمعنى أن كلام المخلوق لو كان مصحوبا بهذه المعاني الذي فيها معاني النقص فالله جل وعلا منزه عن هذا كله. وهذا فيه رد على من نفى صفة الضحك عن الله جل وعلا بسبب أن الضحك يلزم منه خفة ويلزم منه نوع طرب ويلزم منه نوع نقص. قال وهذا في حق الله عز وجل ماذا؟ لا يجوز. وهذا في حق الله عز وجل لا يجوز. إذن وجب أن ننزه الله جل وعلا عن إثبات هذه الصفة، فذهبوا إلى تعطيل هذه الصفة، وهذا من الباطل، وهذا من التمثيل لصفات الله جل وعلا، التمثيل لها أولا والتعطيل لها ثانيا. قال رحمه الله تعالى ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته، أي لا في ذات الفرح. ففرح الله جل وعلا لائق به، ناتج عن حكمة ورحمة، بخلاف فرح المخلوق، فإنه لا يلزم منه ذلك أبدا. قال ولا في غاياته ولا في أسبابه. أسباب فرح الله عز وجل أسباب عظيمة جليلة، منها ما جاء في هذا الحديث أن الله جل وعلا يفرح بماذا؟ بتوبة العبد إذا رجع إليه وإذا أناب إليه. هل هذا المعنى يحصل في مخلوق؟ إن حصل هل يحصل دائما وأبدا؟ وهل يحصل لمعان عظيمة كالمعاني التي لأجلها ربنا عز وجل فرح؟ فرح الجواب أنه لا يكون. لذا قال لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، لأن غايته ماذا؟ غايته المحبة والرضا والعفو عن ذلك العبد الذي قد أذنب وفعل من الأفعال والذنوب والمعاصي ما فعل، بمجرد أن يتوب إلى الله جل وعلا ويصدق في التوبة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات إذا صدق وعمل صالحا ورجع إلى ربه جل وعلا، تقبل الله توبته وفرح بتوبته وأبدله بسيئاته ماذا؟ أبدله بسيئاته حسنات. هل هذا يكون في فرح مخلوق؟ لا، ولا يكون أبدا. قال فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها. قال وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين، إتمام نعمته على التائبين والمنيبين، ومن إتمام نعمته أن يتفضل عليهم بغفران الذنوب، ومن رحمته أن يتفضل عليهم بإبدال سيئاتهم حسنات، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم، ومن حسناته ومن إحسانه سبحانه وتعالى كذلك أن يجعلهم من المقبولين عنده، وأن يجعلهم من الصالحين، وأن يجعلهم من المتقين، إلى غير ذلك من المعاني التي تكون مصحوبة بالتوبة الصادقة التي إذا تاب الإنسان إلى ربه جل وعلا توبة نصوحا وجد ثمار ذلك التوبة على قلبه وعلى مظهره ومقبله بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، وكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق. تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم.
قوله رحمه الله: وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل كما تقدم معنا. كل ذلك نفي وتعطيل، ما هو السبب؟ التمثيل أولا، لأنهم قالوا لا نفهم من فرح المخلوق إلا من فرح الخالق إلا ما هو في ماذا؟ في فرح المخلوق، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا. فالشيخ يقول: أما تفسير الفرح بلازمه، يقول إن هذا الفرح في حق الله عز وجل مجاز وليس بحقيقة، وإنما المراد به ماذا؟ الرضا. معلوم أن من لازم فرح الله عز وجل بتوبة العبد أنه ماذا؟ أنه رضي الله عز وجل عنه، وأنه تقبل عنه تلك التوبة، وأنه غفر له ذنب، إلى غير ذلك من المعاني. فهم يفسرون الفرح بالرضا. وهل يثبتون لله عز وجل صفة الرضا؟ هل يثبت هؤلاء الأشاعرة ونحوهم لله عز وجل صفة الرضا؟ الجواب لا. ولكن قالوا: وتفسير الرضا، وتفسير رضا ماذا؟ بإرادة الثواب. فهم يفسرون الرضا بماذا؟ بإرادة الثواب. إذن أرادوا أو أرجعوا الصفات الفعلية كلها إلى ماذا؟ إلى صفة ماذا يا جماعة؟ الأشاعرة يرجعون الصفات الفعلية إلى صفة ماذا؟ إلى صفة الإرادة، إلى صفة الإرادة. المحبة يقول إرادة الثواب، الرضا يقول إرادة الثواب، الغضب يقول إرادة الانتقام، السخط يقول إرادة الانتقام، وهكذا يعيدون إلى صفة ماذا؟ الإرادة. قال: فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطل بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق. تعالى الله عن تشبيههم. إذن نتج هذا عن تشبيه أولا وعن تعطيل ثانيا. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.